إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني، فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة. فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة، والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب، والتعريف هناك كما يفعل بعرفات. فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله، ومضاهاة للحج الذي شرعه الله، واتخاذ القبور أعيادا. وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه، فإن هذا أيضا ضلال مبين. فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه. فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس، ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام، وتشبيه له بالكعبة، ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام، وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة، أو من حلق الرأس هناك، أو من قصد النسك هناك. وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة، وقد أزيلت بفضل الله تبارك وتعالى هذه القبة، وكذلك ما كان من المشاهد في الجزيرة لما أكرم الله تبارك وتعالى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدعوة إلى التوحيد، واستجاب له من استجاب من أهل الخير والفضل. قال شيخ الإسلام: وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة. فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه، فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى، منها فعل ذلك في المسجد، فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد، فكيف بالمسجد الأقصى؟ ومنها اتخاذ الباطل دينا، ومنها فعله في الموسم. فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر، فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس، وذلك ضعيف لانقطاعه، وقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. قال: ففعله ابن عباس وهذا ضعيف عنه، وعمر بن حريث أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح إليه من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، فيندرج في العموم لفظا ومعنى. ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة، وهو منقطع كما مر، حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أي عنه عن ابن عباس، ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه لقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال هذا في الدعاء. قال سمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفع أصواتهم بالدعاء. وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أحدث الناس الصوت عند الدعاء. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم فقال أيها القوم إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. وروى أيضا بإسناده عن ابن شوثب عن أبي التياح قال قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال الحسن إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. قال شيخ الإسلام فرفع الأيدي فيه خلاف، والأحاديث التي فيه ليس هذا موضعها. والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها، والتعريف هنا هو ما يكون من الدعاء والضراعة في يوم عرفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها كقبر الصالح أو كالمسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات، بخلاف مسجد المصري فإنه قصد له بنوعه لا بعينه. ونوع المساجد مما شرع قصدها، فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف مصر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذا مما لا أعلم فيه خلافا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة. ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب كالاعتكاف فيه. وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية. وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره، لا اختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع. وترك السنن من جنس فعل البدع، ترك السنن من جنس فعل البدع، فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى. فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ثم النساء كما في حديث جابر في الصحيحين. وقد أدى هذا الغرض ما يسر الله للناس من مكبرات الصوت، لأن النساء كن يكن في آخر المصلى فربما لم يبلغهن الصوت، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما ذهب يتوكأ على بلال رضي الله عنه حتى يعظ النساء حيثهن. وعليه جرى قول شيخ الإسلام هاهنا ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ثم النساء كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته.
ومنهم من لا ينحر بعض الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة، فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمانية ثلاثة أقسام: أحدها ما لا خصوص له في الشريعة، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الذي نذر أن ينحر ببوانة أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم، قال لا، قال أوف بنذرك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، الحديثان قد مرا وهما صحيحا. ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا. فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا، ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونه، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين. ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم صار أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار. وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور. وهذا الضرب أقبح من الذي قبله، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليه أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى. وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه حيث يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة: مكة والمدينة والطائف. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، كما أخرج ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم. فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثاله، ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الرب. وقصتها معروفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة 90 من الهجرة. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها، وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، كما أخرج ذلك النسائي في السنن الكبرى بإسناد حسن. فيأست العزى أن تعبد. وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. وهذه السطور مهمة لأنها تدلنا على طريقة معرفة حقيقة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتدلنا في الوقت عينه على أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون حقيقة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، وإنما يدخل عليهم النقص والجهل في كثير من الأحيان. من أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه، أي ويعرف أنواع الشرك الذي ذمه الله حتى يتبين له تأويل القرآن، وحتى يعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه صلى الله عليه وسلم، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء، وإلا فإنه لن يعرف الأمر معرفة صحيحة. ومما هو راجع إلى عمر رضي الله عنه قوله: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فلا بد من معرفة الإسلام ومعرفة الشرك حتى يتبين للإنسان حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص على ذلك شيخ الإسلام: ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، ويعرف ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يعرف ذلك فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، أي ما كانوا عليه من شركهم، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، وقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. والحديث أخرجه الترمذي من رواية أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه. من لم يعرف هذا حق المعرفة فإنه لن يعرف حقيقة الدين الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وفي جوابه إياهم لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، لأن أبا واقد رضي الله عنه قال: كنا حديث عهد بكفر، وقد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهو يعلم أنهم قد فاركوا الشرك البتة، وأنهم ما قصدوا شركا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما كانوا غير عالمين بخطورة هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا للقاء عدو، قد تجهز له وأعد، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الدعوة إلى التوحيد لا في الحرب ولا في السلم، لا في الحل ولا في الترحال، وإنما كان يدعو إلى التوحيد في كل حال صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قالوا هذه الكلمة: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا من قول بني إسرائيل، لما قالوا هذه الكلمة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ذكرهم بما قالت بنو إسرائيل لموسى: وإنه لقول عظيم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، قال: هذا القول العظيم، قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهة المشركين، أو ما هو الشرك بعينه. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض. سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرعها تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به، ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم منهم أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة معروفة. وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين، ويعني بالحيتان ها هنا الأسماك التي تكون في تلك العين أو في ذلك البئر، وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والذين أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور بها، النذر لأولئك نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. والأبداد جمع بد بالكسر وهو المثل والنظير، والبد بالضم الصنم، والجمع بددة وأبداد وهي بيوت الأصنام. ثم هذا المال المنظور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارات المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، إذا صرفه في ذلك كان حسنا. فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، أو يظن أنه مقام له وليس كذلك، فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني، وهو ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه. فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي، ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة لم يمت بدمشق، والله أعلم قبر من هو، لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك. وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال إن فيه قبر هود عليه السلام، وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق، بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة، فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة، فأما الشام فلا داره ولا مهاجره، فموته بها والحال هذه، مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه، القول بهذا والحال هذه في غاية البعد. وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال إنه قبر أويس القرني، قال: وما علمت أن أحدا ذكر أن أويسا مات بدمشق ولا هو متوجه أيضا، فإن أويسا قدم من اليمن إلى أرض العراق، وقد قيل إنه قتل بالصفين، وقيل إنه مات بنواحي أرض فارسة، وقيل غير ذلك. فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليها فضلا عن الممات بها. وأويس بن عامر القرني اليمني من الأتقياء الصالحين، وقد ورد في فضله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من أهل اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، وقد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم. كان به بياض ووضح من برص أو ما أشبه، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم، لكي يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بإذهاب ما كان به. قال: فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر له. فجعلوا له مشهدا، ومن ذلك أيضا قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام، ولم تقدم الشام أيضا، فإن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة، وهي بنت عم معاذ بن جبل، وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهن. أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد، فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين، وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة. ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه، وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن فيه رأس الحسين، فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم، لم يقل أحد من أهل العلم إن رأس الحسين كان بعسقلان، بل فيه أقوال ليس هذا منه، فإنه حمل رأسه إلى قدام عبد الله بن زياد بالكوفة، حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه وأخرجه البخاري في الصحيح. أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي رضي الله عنهما، فجعل في طست، فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال له: ارفع قضيبك، وكان ينكت به في أسنان الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام، ولا يثبت ذلك، فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق، وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم، فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا، وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة، اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين، ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال. وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا، ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، أو تكون قبرا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني. ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثرا للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس. من أن فيها أثرا من وطء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو بلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم. وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم أثر أيضا، يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل لا أصل له، ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها. وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤية في المنام هناك، يقال لها مشاهد الرؤيا، فيتخذ القبر لمجرد الرؤيا يراها الرجل أو يدعيها، ويتلعب به الشيطان فيقول قد رأيتها هنا فلانا، فيتخذ مشهدا وضريحا يؤم ويقصد وينذر له. وهذه مشاهد الرؤيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤيا في المنام هناك. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى، وهذا بإجماع المسلمين، وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب. وربما صور فيها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب، كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، وفي الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة، يقال إنه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ويقال إنه الغار الذي ذكره الله تعالى في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولا خلاف بين أهل العلم أن الغار المذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب من مكة، معروف عند أهل مكة إلى اليوم. فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه. فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الأزمان، حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها، وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها، كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها، كما ينهى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم، فإنما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل. وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، فإن ذلك المسجد لما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمه. وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله، وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر، وصدا للخلق عن سبيل الله، وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فهذه سبيل الله، هي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله، واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة ويلتحق بهذا الضرب، لكنه ليس منه. مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت، مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح ونحو ذلك، وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا. وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب، فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا، وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وغيره قد يثبت غير هذا أيضا كقبر إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية لكن يقع الشك في عينه، ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق، فإن الأرض غيرت مرات، فتعين أن يذهب علم ذلك، وتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة، وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عنده. ولكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول، وهو تعظيم الأمكنة التي لا خصيصة له، إما مع العلم بأنه لا خصيصة له، أو مع عدم العلم بأن لها خصيصة، إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه، كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه، ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل، ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن الخطأ. وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين لها، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد يحكي السادن أو المجاور من الحكايات التي فيها تأثير، مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له، أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك. وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان، تخاطبهم الشياطين، وربما تقضي حوائجهم إذا قصدوها. وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيرهم، وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله والمساجد التي هي بيوته. وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، أي بالأقيسة المنطقية العقلية التي يعتمد عليها الفلاسفة والمنطقيون في اعتقادهم، والتي لم تستمد من الوحي المعصوم. عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا في الصحيحين. فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير، فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع؟ وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه، لأن العبد ربما ذهب إلى المقبور فدعا عنده، وقصد المشهد أو الضريح فدعا عنده، فيكون من اختباره وابتلائه أن يستجيب الله رب العالمين دعاء. فيقول شيخ الإسلام: وأما إجابة الدعاء، يعني عند قصد تلك الأمور التي حرم الله رب العالمين كل تلك العبادات عندها، وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى. فإن كانت فتنة في حق الداعي، لأنه إذا استجيب له فإنه يزداد اعتقاده في من قصده فدعا عنده. قال شيخ الإسلام: فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم به. وقد قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها، وليس هذا موضع تفصيله، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة. ولعلي إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر، والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.